بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، في حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب النهي عن سب الريح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح هل المراد به التحريم أو الكراهة، وسيتبين إن شاء الله من الحديث.
نعم، هذا الباب وهو باب النهي عن سب الريح. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ النهي عن سب الريح سبق معنا ما يتعلق بالنهي عن سب الدهر، وهذا نهي عام. سب الدهر بما فيه من جميع الوقائع والأحداث والصوارف وغير ذلك التي يتعرض أو يجدها الإنسان فيسب الزمان عموما، فسب الدهر وسب الزمان عموما بما يجري فيه من حوادث. وقلنا بأن هذا فيه سوء أدب مع الله وانتقاص له سبحانه، لأن الدهر زمان والدهر لا يملك شيئا، وإنما الذي يقلب الليل والنهار ويصرف الأمور هو الله سبحانه وتعالى، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والنهي عن سب الريح من هذا الأمر، لكنه خاص في شيء واحد وما يتعلق بالريح، ما يتعلق بالريح. فإن بعض الناس أيضا يسب الريح إذا جاءت بما لا يحب فيسبها، وهذا يتنافى أيضا مع التوحيد، لأن الذي يصرف أمر الريح هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فمن سب الريح فكأنما سب الله عز وجل، فسب الريح يتنافى مع التوحيد، إما في أصله إن نسب إلى الريح استقلالا أنها تأتي بهذا، وإما في كماله الواجب إن كان اعتراض على أنها سبب من على اعتبار أنه نسب إليها شيئا وهي لا ينسب إليها لأنها مدبرة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله في القول السديد: وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبي غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب المسلم. نعم، فإذا نفس العلة، كما هناك نهى عن سب الدهر لأن الله عز وجل هو الذي يصرفه والدهر زمان لا يملك شيئا، فهنا أيضا نهى عن سب الريح لأن الريح مدبرة مصرفة لا تملك شيئا، ف فيعود الأمر إلى ماذا؟ إلى انتقاص الرب سبحانه وتعالى في حكمته وفي تقديره سبحانه وتعالى. نعم.
قال: قوله الريح الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وأصوله أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وتصرفها من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون هادئة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا حارة، وأحيانا عالية، وأحيانا نازلة، كل هذا بقضاء الله وقدره. ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح على جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء على ما يريد، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ الجواب لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها، فكذلك الريح، ولهذا قال: لا تسب الريح. قوله: لا تسب الريح، لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون، والواو فاعل، والريح مفعول به، والسب الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك، وإنما نهى عن سبها لأن سب المخلوق سب لخالقه، فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب فسببته فهذا السب ينصب على من بنى، وكذلك سب الريح لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل.
نعم، سب وانتقاص أي شيء في الكون مما هو مدبر مسخر يعود إلى سب الرب سبحانه وتعالى وانتقاص الله عز وجل في حكمته وفي تقديره. نعم،
ولكن إذا كانت
هذا انتقاص من جهة الربوبية، لأن الله عز وجل يدبر ويصرف في الأمور كيفما شاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فهذه أفعاله عز وجل وهو الذي يسيرها، كما قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم،
ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ في قوله: ولكن قولوا اللهم إنا نسألك، إلى آخره. قوله: من خير هذه الريح، الريح نفسها فيها خير وشر، فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار، وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط. قوله: وخير ما فيها،
إذن الريح فيها خير وفيها شر، الله عز وجل يرسلها بالخير والله عز وجل يرسلها بالعقوبة. نعم.
قوله: وخير ما فيها، أي ما تحمله، لأنها قد تحمل خيرا كتلقيح الثمار، وقد تحمل رائحة طيبة الشم، وقد تحمل شرا كإزالة لقاح الثمار، وأمراض تضر الإنسان والبهائم. قوله: وخير ما أمرت به، مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله. قوله: ونعوذ بك، أي نعتصم ونلجأ. قوله: من شر هذه الريح، أي شرها بنفسها كقلع الأشجار ودفن الزروع وهدم البيوت. قوله: وشر ما فيها، أي ما تحمله من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وغيرها. قوله: وشر ما أمرت به، كالإهلاك والتدمير، قال تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، وتيبس الأرض من الأمطار، ودفن الزروع وطمس الآثار والطرق، فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. وقوله: ما أمرت به، هذا الأمر حقيقي، أي يأمرها الله أن تهب ويأمرها أن تتوقف، وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله. قال الله تعالى للأرض والسماء ايتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
هذه فائدة طيبة. يقول الشيخ كل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله، لأن كل هذه الكائنات مسخرة مدبرة بأمر الله، والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينما يأتي الأمر من الله عز وجل إلى شيء كوني هو من الجمادات، والله ما أودع فيه عقولا في أصل الخلقة، لكن يدرك ما أمر الله سبحانه وتعالى ويأتمر الأمر الكوني. فالله عز وجل يودع في مخلوقات من الإدراك ما تذعن به. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحه، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال إيتي طوعا أو كرها قال أتينا طائعين، ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي. الله سبحانه وتعالى يودع في خلق ما يشاء، هذا يتكلم مع كونه جماد، وهذا يدرك مع كونه جمادا، وهذا فيه شعور من جهة المحبة. أحد جبل يحبونه ونحبه، وهذا يبكي على ما كان يسمع من الذكر الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله على كل شيء قدير. فإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مخلوقات ما يشاء كان كلام، إرادة، محبة، وهكذا. فكل شيء من المخلوقات في إدراك بالنسبة لأمر الله. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. والقلم من الجمادات، فلا ينبغي الإنسان أن يرد أمر الله الوارد في النصوص بناء على أن ذلك لا ينسجم مع عقله. ولهذا هذه النصوص فيها الرد على العقلانيين والماديين الذين يؤمنون بما دلت عليه التجربة العقلية وما يرونه بأعينهم وما يدركونه بحواسهم لأنهم لا يؤمنون بالغيب. ولهذا كثير مما تجحده المعتزلة ولا تؤمن به عائد إلى هذا، عذاب القبر ونعيمه، افتح لا تجد شيء، الميزان الذي توزن عليه أعمال بني آدم كيف توزن الأعمال عندهم؟ كيف؟ هذا كناية عن العدل. كيف توزن أعمال صلاة؟ كيف توزن هذه أعمال معنوية؟ كيف توزن؟ فهذه قاعدة احفظوها، كل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. كل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة لأمر الله عز وجل. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
والحديث هذا صحيح بشواهده، له شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك له شواهد أخرى، وقد صحح العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا النهي للتحريم لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. قال الشيخ ابن عثيمين: أي منها، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها الحديث، مع فعل الأسباب الحسية أيضا كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها.
نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. قال الشيخ ابن عثيمين: لقوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال الشيخ ابن عثيمين: لقوله من خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. قال: والحاصل أنه يجب على الإنسان ألا يعترض على قضاء الله وقدره، وألا يسبه، وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم. وقد جاء في شرح العلامة ابن باز فائدة هنا، هو التفريق بين الريح والرياح، فذكر أثر: اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا، واجعلها رحمة واجعلها عذابا، وإن كان هذا فيه ضعف، لكن الشيخ علق فقال: فهذا هو المشروع للمؤمن عنده بالريح، وأن يجعلها رياحا لا ريحا، لأن الله أرسل الريح لهلاك قوم هود، أما الرياح فقد جعلها الله مبشرات ورحمة، ومن آياته أرسل الرياح مبشرات، وهذا هو كمال التوحيد والإيمان، أن امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وألا سب الريح ولا سب غيرها من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها. على كل، الحديث هذا كما قلنا صالح بطرقه، وحديث عائشة ورد في الصحيحين، وفيه نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا صحيح، ولو أن الإمام ابن عبد الوهاب جاء به فهو صحيح ولا علة فيه. نعم. فهذا أدب عظيم دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول إذا جاءت الريح أن نقول: اللهم أنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأنها مأمورة مسخرة مدبرة، هي ما تأتي بشيء، هي ما تأتي بشيء من نفسها، إنما هي مأمورة، فمن سبها عاد سبه هذا إلى انتقاص الرب في حكمته وتقديره سبحانه وربوبيته، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الخير ويستعيذ بالله عز وجل من الشر، ويعلم أن الخلق عاجزون عن أي شيء في الكون، عن أي شيء في الكون، بل عما في نفسه هو عاجز، ولهذا يخرج من قوته وحوله إلى قوة الله عز وجل وحوله. ولهذا عند الاستخارة لا يستطيع الإنسان أن يدري إذا كان هذا الأمر فيه خير أو شر في الأمور التي تلتبس عليه، ما يعرف غيبا، فلهذا يسأل الله: اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وقال عاجل أمري وأجل فيه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وهكذا. فالإنسان يخرج من حول وقوته إلى حول وقوة الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذه الريح ما يدري الإنسان هي آتية بخير ولا آتية بشر، فيسأل الله من الخير ويستعيذ بالله من الشر. هذا هو كمال التوحيد، وهذا الغرض الذي من أجله أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، نهي عن قول وأمر بقول، فالقول المأمور به هذا من كمال التوحيد، والقول المنهي عنه هذا مما يتنافى مع كمال التوحيد. فما المنهي عنه؟ ألا تسب الريح، وما المأمور به؟ أن تقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ما أمرت به، هذا هو المأمور به، وهو كمال التوحيد أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن تعلم أن هذه الأشياء لا يملكها إلا هو سبحانه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سب بعض الجمادات أو الحيوانات يدخل في هذا الباب؟
نعم،
بعض الجمادات أو الحيوانات، يعني مثلا إذا تعثر الإنسان بكرسي أو كذا يسبه أو
هذا من نقص العقل، هذا من نقص العقل. إن أردت أن تسب من جهة عقلية تسب نفسك، من الذي رطمك بالكرسي أو بالجدار أو بكذا؟ هو أنت. وأحيانا الواحد بعض الناس أيضا إذا لم تشتغل سيارته يسب، وبعض الناس ينزل على حماره ويسب سبا عظيما، هذا قلة عقل وما يعقل ولا شيء. لكن ممكن إنسان يوجه الدابة يوجهها أو يضربها يحثها على السير، هذا بالنسبة للدابة إذا كانت حمارا أو كانت بعيرا أو شيئا، إنما يسب هذا نقص في العقل أصلا، ما لم يصل إلى اللعن. إن لعن فالنبي قال لا تصحبنا ملعون. نعم.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
الله أكبر. نعم.
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
فهذا نقل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. عجيب أن الشيخ سبحان الله يعني في زمانه كانت المراجع ليست كالآن، ومع ذلك نجد أن الشيخ رحمة الله عليه في كتاب هذا جعل مادته من الكتاب ومن السنة بدواوينها المتعددة، رجع رحمه الله إلى دواوين السنة إما مباشرة وإما بواسطة كالصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم، فنقل من الصحيحين وتبع حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد كمسند أحمد وأبي يعلى والبزار، وأيضا الصحاح الكتب الشرط الصحة كابن حبان والبرقاني والمختارة المقدسي، وجاء من المعاجم أيضا معاجم الطبراني ثلاثة، فرجع إلى أصول كتب الحديث وانتقى منها رحمه الله تعالى، وانتقى منها رحمه الله. وهذا من جهة الأحاديث. من جهة الانتقاء من كلام العلماء، فنجد ينقل من كلام ابن تيمية، ينقل من كلام ابن القيم رحمه الله، ينقل من كلام ابن كثير، ينقل من كلام ابن كثير رحمه الله، فيأتي بكلام العلماء، فهو ذو اطلاع. وهذا قد يرجح ما ذكره تلميذه العلامة عبد الرحمن ابن حسن حفيده، من أن الشيخ قد صنف هذا الكتاب وهو في رحلته إلى البصرة، حيث كانت هناك كتب الحديث ودواوين الحديث أشهر من وجودها في نجد، فيرى العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنه صنف هذا الكتاب وهو بالبصر. لكن تلميذ الآخر أيضا ابن غنام رحمه الله يرى أنه صنفه في حرملة، ولعله بدأ تصنيفه في البصرة ثم أتم في حرملة. فالشاهد أنه رحمه الله نقل كتابه هذا ومدى الكتابة من الكتب المعتمدة ودواوين السنة المعتبرة رحمه الله، ووضع الفهم من كلام أهل العلم ثم ما استنبطه من هذا الكلام رحمه الله، فكان كتابا نافعا حافلا قويا في بابه. نعم.
قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين، الأولى قوله تعالى: يظنون، الضمير يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون، وضد الراجح المرجوح ويسمى وهما.
نعم، فيقول أصل الظن أنه الاحتمال الراجح، الشيء يحتمل أمرين، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. والأحكام ما بنيت على اليقين فقط، بل وعلى الظن وهو الاحتمال الراجح، غلبة الظن، فتبنى الأحكام على ذلك. ومنه مسائل الاجتهاد، فهناك مسائل مقطوع بها في الدين مبنية على يقين، كوجوب الصلاة وتحريم الزنا والربا وغير ذلك، وهناك مسائل مبنية على غلبة الظن، وهي المسائل التي فيها نوع اجتهاد يرجع الإنسان فيها إلى الاجتهاد، فهذا مبناه على الظن وغلبة الظن. وليس يلزم للإنسان أن يبني أمره على اليقين، لأن اليقين ليس متاح للجميع، وليست كل المسائل تكون أدلتها مبناها على اليقين أي القطعي، فهناك ما يقوله العلماء ظني الدلالة، وحتى من جهة الثبوت فهناك يقيني الثبوت وظني الثبوت. وظني الثبوت مما قد يكون الاجتهاد فيه مجال من جهة ثبوته، هذا ظني الثبوت من جهة الثبوت، هذا الظني، لا أن الظني هو خبر الأحاد، لا له من رواية الواحد والاثنين والثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا لا. فإذا ثبت الحديث عند العلماء وكان أحادا فهذا يقطع ويقال، يقطع بثبوته ويقال هذا قطعي الثبوت، ما أحد يقول بأن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا ظني الثبوت. فالأمة قبلته واتفقت على صحته، بل هو من أحاديث الإسلام العظام التي يبنى عليها الإسلام. هذا هو الظن، وقد يطلق الظن ويراد به اليقين على حسب السياق. قال سبحانه وتعالى: الذين ظنوا أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنوا. وقد يطلق الظن ويراد به التخمين، وهذا الذي نهى الله عز وجل عنه: يتبعون إلا الظن. هذا تخمين افتراء، وهذا مردود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يبقى إذن هذا معنى ثالث من معاني الظن. يبقى الظن قد يطلق ويرد به اليقين، الظن يطلق ويرد به الاحتمال الراجح، وهذا معمول به في الشريعة. الظن يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به التخمين والكذب وغير ذلك، فإنه أكذب الحديث، الشيء الذي لا تتثبت منه وهو ضعيف في نوع تخمين، هذا ما تبنى عليه الأحكام. ومن هنا استدل العلماء بهذا الأثر: يكون الظن على عدم رواية الحديث الضعيف، على عدم رواية الحديث الضعيف للاستدلال به، إنما طرب الحديث الضعيف مع بيان ضعفه ولا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكره لبيان ضعفه وتبين ضعفه، هذا لا إشكال فيه. أما كاستدلال لا، لأنه ظن. نعم، إياكم الظن، داخل في الظن هنا إياكم الظن، إن يتبعون إلا الظن وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن حدث بحديث يرى أنه كذب ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذبين أو الكاذبين. نعم.
قوله ظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق، والجاهلية الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي يعرف الظن فيها قدر الله وعظمته، فهو ظن باطل مبني على الجهل، والظن بالله عز وجل على نوعين.
تقول ظن الجاهلية التي ايه عندك ايه
التي
إيه؟
التي لا يعرف الظن
التي لا يعرف الظن فيها قدر الله وعظمته. نعم، فلا يعرف الظن فيها قدر الله وعظمته، فهذا ظن باطل مبني على الجهل. وهذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن التوحيد وكماله أن تظن بالله عز وجل ظن الخير، أن تظن بالله عز وجل ظن الخير فيما وعد به سبحانه وتعالى من نصرة أنبياء وأولياء وأن عقبة المتقين، فتظن بالله ظن الخير وأن هذا حاصل، وأن الله لا يخلف الميعاد وهو القائل سبحانه والعاقبة المتقين. كذلك تدعو الله عز وجل وأن تظن به الخير في الإجابة إذا لم يكن عندك مانع، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك أيضا في الرزق، فإنك تظن بالله خيرا أنك لو استقمت على الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يرزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا تتغير نفسك ولا تطلب الشيء بغير حله، فتظن بالله عز وجل ظن الخير. هذا من كمال التوحيد. طيب، ومما يتنافى مع التوحيد ضد ذلك ألا تظن بالله عز وجل هذا الظن، بل تظن أن الرسول سيضمحل أمره، تظن إذا رأيت قوة الكفار أن الإسلام سيضمحل ولا يبقى له حجة ولا أثر، تظن هذا، تظن أن الله سيدول الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق. تظن هذا كل هذا ظن سوء يا أخوان، وكل هذا ظن جاهلية، والله عز وجل قد ذكر في كتابه كما قال سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظنوا أن أمر النبي سيضمحل وأنه لن يحصل له تمام في دينه، هذا كله من ظن ماذا؟ من ظن السوء. ويظن الظالم أنه سيفوت ربه وسيعجز ربه، كل هذا من ظن الجاهلية. فكل ظن يخالف الشريعة فهو من ظن الجاهلية، وكل ظن بالله عز وجل، كل ظن خير بالله سبحانه وتعالى فهو من ظن إيه؟ من ظن الخير، وهذا يكمل به التوحيد، وضده يتنافى مع التوحيد، إما مع أصله إذا طعن في حكمة الله وتقديره سبحانه وتعالى وكذب وعد الله عز وجل، وإما مع كماله الواجب. هذا الرجل عجيب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تصنيفه لهذا الكتاب وانتقاء أبوابه، رجل عجيب صال وجل في النصوص الشرعية واستنبط منها ما يتصل بموضوعه هذا، ثم بعد ذلك عاد يرتب هذه الأدلة الترتيب الصحيح والمناسب. نعم هديش صوت سنة. نعم.
قال: والظن بالله عز وجل على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، الثاني أن يظن بالله شرا.
نعم.
والأول له متعلقان: الأول متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره، فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما المتعلق بغيره
يعني حتى الحوادث والنكبات والزلازل والعصير وغير ذلك مما قد يترتب عليها للناس شر، فهذه أيضا مبناها على الحكمة والخير بالنسبة لفعل الله عز وجل وتقدير، وإن كانت بالنسبة للمخلوق يكون فيها الشر بالنسبة له. نعم.
أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الثاني متعلق بالنسبة لما يفعله
يعني هذا متعلق بحكمة الله، أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، هذا في المقدور، هذا في المفعول، أما في تقدير سبحانه وفعله سبحانه فكله مبناه على ماذا؟ مبناه على الخير، فأفعال الله لا شر فيها، اللي هو فعل الله وتقدير الله لا شر فيه، قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أما المقدورات أما المفعولات ففيها الشر، وهذا ابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل لحكمة، وقد يكون بسبب الإنسان وسبب معاصيه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
الثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان
يعني
من الذنب،
إذا فعل الإنسان الطاعة و بشرطيها الإخلاص والمتابعة، فحينئذ يظن بالله ظن الخير أن الله يقبل منه وأن الله يثيبه وأن الله سيحفظه. نعم.
وكذلك إذا
هو الرجاء الذي هو الرجاء، لكن شرطه أن الإنسان يأتي بالسبب الشرعي ويأتي بالطاعة. إنما يرجو مع عدم العمل فتلك أماني، كما قال سبحانه تلك أمانيهم. إنما أن الإنسان يحسن العمل ويحسن الظن، نعم هذا هو الرجاء المشروع. نعم.
قال وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه، ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إذا كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات،
طب كيف نفهم هذه النصوص والأحوال في ضوء هذا الكلام؟ الشيخ يقول إذا فعل الإنسان الطاعة وكذا فيحسن الظن بالله عز وجل أن الله يقبل منه، كذلك التوبة إذا تاب من الذنب بشروطها يحسن الظن برب أن الله يقبل توبته. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل مثلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ قالت يا رسول الله عائشة، يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون وإلى آخره؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون وتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول هذا ليس من ظن السوء، هذا ليس من ظن السوء، ولكن من الخوف من الجليل ألا يتقبل ذلك، لعله وجد مانع من الموانع، خشية أن يكون هناك مانع من الموانع التي تحول بين العبد وبين قبول الرب سبحانه، فيكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل على جناحي الخوف والرجاء. فهو من ناحية يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ومن ناحية يخاف ألا يتقبل الله عز وجل من العمل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. ولهذا قال من قال من السلف لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأن الله يتقبل المتقين. لأنك ما تدري، ما تدري الله يقبل ولا ما يقبل، لأنه قد يوجد مانع يحول بينك وبين القبول. ومن هنا انبنت مسألة إيه؟ مسألة الاستثناء في الإيمان. فالمؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قصد جهة القبول أنا مؤمن إن شاء الله. إنما إذا قصد الاعتقاد فيجزم، فيقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما يقول إن شاء الله، أنا مؤمن، هذا يجزم ويقطع فيما يتعلق باعتقاده. أنا مؤمن بالله برسوله، مؤمن بالكتاب، مؤمن بالبعث. أما فيما يتعلق بعمله وهل أحصاه وهل أتى بكل الواجبات وهل لا توجد موانع وهل الله قبل سبحانه وتعالى مني أم لا، هل أنا إيماني كامل أو نقص منه شيء؟ فلهذا قل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. ومن هنا أنكر من أنكر الناس من السلف منهم ابن مسعود قال هل قال أنا في الجنة؟ فتنبني مسألة الاستثناء. ليس يا أخواني على الشك في الإيمان، فأنا أجزم من جهة الاعتقاد، وإنما على جهة القبول وعدم تزكية النفس وعدم الجزم بأنني أحط بالإيمان الكامل، فقد أكون تركت بعض الأشياء. إذن هذا لا ينافي حسن الظن بالله سبحانه، لكن المؤمن يسير إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء، فهو يرجو ما عند الله ويخاف ألا يتقبل. فهذا شيء وهذا شيء. لكن ظن السوء هو أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده، فهذا يعود إلى سوء الظن بالله، بل ولتكذيب وعد الله عز وجل. فإذا رأيت شدة الكفار ظننت أن الله سبحانه وتعالى سيسلط الباطل هذا على الحق فلا يبقى الحق قائمة أبدا، هذا من ظن السوء. لأنك إن قرأت القرآن وجدت أن العاقبة للمتقين، وجدت أن الله يمكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
قال: وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا حسنا فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأمان الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك.
نعم.
قال: النوع الثاني وهو أن يظن بالله سوءا، مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. قوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، مرادهم بذلك أمران: الأول رفع اللوم عن أنفسهم.
يبقى الأول ظن الخير، وقال الشيخ وهذا له متعلقان، متعلق بالنسبة لما فعله في هذا الكون وأن مبنى على الحكمة، متعلق بالنسبة لما فعله بك بما ينزل بك من شيء، فأنت تحسن الظن به سبحانه وتعالى في ذلك، وتسأله الخير دائما، وتعود على نفسك باللوم لا بالظن بالرب سبحانه. فإذا ابتلك بمصيبة وأنت صاحب طاعة تظن به ظن سوء، تقول: يا رب أنا صليت وأنا فعلت وفعلت ومع ذلك تنزل بي المصائب، فيقع في قلبك ما يقع. لا، تعتقد وتظن الخير، وأنه مع استقامتك إذا نزل بك شيء فهو خير لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إنما تصيبك السراء فتشكر، وتصيبك الضراء فتقنط، هذا من ظن السوء. إنما تعلم أنه لو أصابك الضراء هذا خير. قد تقول: لما لا أكون غنيا وأنا مطيع فلان، هذا غني وهو عاصم، هذا من ظن السوء. لكنك تظن بربك الخير، أطيعه ولو عشت فقيرا طيلة حياتك. ولهذا تقرأ قول الله: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، لعل من محبة الله لك أنه لا يبسط لك في الرزق فإنك قد تفتن، فكان الخير لك أن تبقى على هذا الحال. طيب، فائدة عظيمة من جهة حديثية ومن جهة المعنى والمفهوم. في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع؟ ابن الجوزي رحمه الله جعل في الموضوعات: اللهم أحيني مسكين، وأنكر معناه، لهذا جعله في الموضوعات، وذلك لأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بهذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل. نعم، كانت تمر عليه وعلى بيته لحظات فلا يجد، لكن الله عز وجل أعطاه وكذا، وقد أغناه في بعض الأحيان. فهذا ينفيه الواقع. ولكن حديث ليس بموضوع، بل هذا الحديث له طرق يصح بها أو يحسن على الأقل، فبعض العلم صححه بعضهم حسنه. وأما من جهة المعنى فالبيهقي قال كلاما طيبا في هذا، فقال ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، ليست المسكنة هنا مسكنة الفقر والحاجة، وأن النبي قصد أن يحيا فقيرا لا يجد ما يكفيه، وإنما المسكنة هنا مسكنة الإخبات والذل والتواضع، وليس مسكنة الحاجة والفقر. قلت ولعل يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم ومن ضلع الدين وغير ذلك. فالبيهقي يقول المسكنة هنا مسكنة التواضع والإخبات. أعود فأقول قد تكون مطيعا لله عز وجل منيبا إليه ومع ذلك تكون فقيرا، وغيرك يكون عربيدا ويكون غنيا، فلا تظن بالله ظن السوء. قد تبتلى أنت بالأمراض، عندك أولاد اللي عنده توحد واللي عنده جرثومة في الدم واللي عنده، وأنت من وضعت النطفة وذكرت اسم الله، وأنت من استقبلت مولودك بالسنن، وغيرك ربما ما يصلي وعنده أولاده معافون من هذه الأشياء، فيا عبد الله لا تظن بالله ظن السوء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، واعلم واجزم واقطع أنه إن لم يكن عندك شيء من التفريط أو شيء من الموانع فاعلم يا عبد الله أن الله أراد بك الخير، والله خير، خير أن يكون هذا الولد عنده توحد، أن يكون هذا الولد عنده جرثومة، وأن يكون البنت مولودة من بطن أمها عندها كذا، والولد مولود من بطن أمه عنده كذا، وقد يكون ابنك وأنت حريص عليه غير صالح، بينما ترى بعض الأولاد أبوه ليس على استقامة ثم يكون صالحا. يا أخي أنت ما عليك إلا أن تبذل الأسباب. أتشك في أن الله أراد بالأنبياء خيرا؟ تشك في هذا؟ لا، فهذا أبوه كافر، وهذا ابنه كافر، وهذا زوجه كافر. إياك أن يدخل الشيطان إلى نفسك من هذا الباب. واعلم يا أحمد، واعلموا يا إخواني، أن هذا من أخطر الأبواب التي يمكن أن يتسلط بها الشيطان على قلب طالب العلم. أما قال ابن الديلامي كما سأتينا في باب القدر يا إخواني، فوجدت في نفسي شيئا فأتيت أبي بن كعب. ممكن الإنسان يجد إيش شيء هو التكذيب بالنص؟ لا، ومثل هذه المعاني التي تحتاج إلى العلماء. فضع أمامك لفظة واحدة من ألفاظ النبوة وأقر بها عينا واشرح بها صدرا وطمئن بها قلبا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله تأكيد ما يستثنى منه شيء خير. ثم جاء التفصيل حتى لا تقول إن أمره كله، الكلية نسبية، كلية في باب، فإن كل قد تأتي بهذا تدمر كل شيء، ليست كلية مطلقة، كلية نسبية، تدمر كل شيء تدمره أو من شأنه أن تدمره، أن تدمره الريح. أوتيت من كل شيء، يعني يؤتاه الملوك. فبين النبي أن الكلية كلية مطلقة، إن أصابه أصابته السراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته الضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك أخواني إلا للمؤمن. إذن أمرك في السراء وأمرك في الضراء خير، لكن بشرط مهم مهم، إن أصابته سراء فشكر، ضراء فصبر. لكن إن أصابته السراء فبطر، وأصابته الضراء فقنط، يكون خيرا له؟ ما يكون خيرا له. بس حسبك هذا، اكتب بارك الله فيك أمامك هذا الحديث وتأمله جيدا، تأمل هذا الحديث جيدا، سينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتسعد نفسك ولا تجد غضاضة. فالمولود هذا الذي قد وضعت نطفته بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان اجنب الشيطان ما رزقتنا، والذي قد اخترت أمة قبل أن تضع النطفة ذات دين، والذي قد استقبلته بالسنن ومع ذلك منذ أن ولد وهو في المستشفيات، منذ أن ولد مع الابتلاءات، منذ أن ولد وهكذا، أو تكون عقيما لا يولد لك، نص واحد يكفينا في هذا الباب: فقر، غنى، مرض، صحة، صلاح أولاد، فساد أولاد، سعة رزق، ضيق رزق. تبدد همومك وتنزاح، وتدفع وساوسك وتطرح بحديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو يا محمد؟ احفظ جيدا، اكتب يا اخواني، يا اخوان اجعلوا هذا الحديث اليوم بارك الله فيكم حديث الزوجة والأولاد. أنا أعلم أن كثير من الزوجات عندها شيء من هذا مع الأزواج طلبة العلم، لأن الحياة قد يكون فيها نوع ضيق، قد يكون فيها نوع ضيق. من هنا أقول طمئن الزوجة بهذا الحديث، طمئنها واستدل عليه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير لكن أي أمر تكون الكلية فيه خيرا أي أمر يا أخوان ها إن أصابته سراء فشكر يا ليتك ما تقف على سراء حتى تعلم الشيء وكيف أنه مقرون بشرطه أصابته سراء فشكر كان خيرا له
أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يا الله، أراه بردا وسلاما على قلب المؤمن هذا الحديث، أراه بردا وسلاما على قلب المؤمن هذا الحديث العظيم المبارك، وكل أحاديث النبي كذلك. واضح إخواني؟ ولهذا المؤمن لا يفتن في دينه، لأن عنده الحصانة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من طنطا من الأخطاء، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أن الله تعالى يأمر الملائكة بإدخال رجل النار فيقول: هذا الرجل ما كان هذا ظني بك يا رب، فيأمر الله الملائكة أن يدخلوه الجنة؟
الله أعلم، ما أعرف هذا الحديث، الله أعلم، الله أعلم. لكن عموما إن صح فمحمول على أن هذا العبد له من الأعمال الصالحة وله من ما يستحق أو ما يكون محل فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
من حجر شخص في القول المسدد.
نعم.
أقول: الخلاصة أنه لا يثبت شيء في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث، يعني حديث من روايتين، ولكن
هات اللفظة، نفس اللفظ؟
ليس نفس اللفظ.
نعم.
الحديث الأول عند الإمام أحمد، يعني قريب منه. يقول: جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا في جهنم ينادي 1000 سنة: يا حنان يا منان، فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب فأتني بعبدي هذا، فيذهب فيجد أهل النار منكبين على وجوههم يبكون، فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: اذهب فأتني بعبدي، فيقول: هو في موضع كذا وكذا، فيذهب فيجيء به، فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول: عبدي كيف وجدت مكانك وكيف وجدت مقيلك؟ فيقول: يا رب شر مقيل وشر مكان. فيقول: ردوا عبدي. فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فيقول: دعوا عبدي.
هات لفظ الأخ الأرسلة، اللفظ، هات اللفظ. تقول يا أحمد في الضعيف، نفس اللفظ، الشيخ الألباني خرج في الضعيفة، والبيهقي. نعم نعم، يعني ضعيف. نعم.
أمر الله عز وجل بعبدين إلى النار، فلما وقف أحدهما على شفتها التفت فقال: أما والله إن كان ظني بك لحسن. فقال الله عز وجل: أردوه فأنا عند ظنك بي فغفر له.
نعم، هذا مثل يا إخوان، هذا نظيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني. الحديث: وفيما حملك على هذا يا عبدي؟ مع أنه قد وقع في مخالفات كثيرة بل فيها الشك في عموم قدرة الله والبعث، قال: ما خفتك يا رب، فغفر الله له. فيكون هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلما أحسن الظن بالرب كان سببا في عفو الله عز وجل. وهذا ليس على الله ببعيد من جهة المعنى، لكن الحديث تقول فيه ضعف، ضعف الشيخ. نعم، منكر الشيخ الباني قال منكر في الضعيفة. نعم
شيخ، أنا كلام الشيخ ابن باز
فيه:
اللهم أحيني مسكينا.
نعم.
قال: جاء فيه حديث وفيه ضعف، الحديث فيه ضعف ولا يظهر لي مثل هذا، لأن الحديث فيه ضعف، ولكن يسأل ربه أن الله يغنيه عن الناس وأن الله يعينه على أداء الحق.
الحديث حسن إن لم يكن صحيح، صح البعض حسنه.
كلام شوي
في
الحديث.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث قد رواه الترمذي، وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات ذكره ابن الفرج أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات
ورد على ابن الجوزي وعده هذا من التجاوزات كما ذكر الحافظ ابن حجر. نعم.
وسواء صح الحديث أو لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله، ليس المراد بالمسكنة عدم المال، بل قد يكون الرجل
هذا الذي قاله البيهقي. نعم.
بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وفقير مختال وشيخ زاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فالمسكنة خلق في النفس وهو التواضع والخشوع واللين ضد الكبر، كما قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
نعم. فوق طرقي أحسن، لا تأخذ طرق من مقال لكن بطرقي أحسن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال وارد من بيلة من الأخ مصطفى يقول: استيقظ أحد الأشخاص من نومه صباحا ولم ينم نوما كافيا، فخرج إلى عمله وهو يقول مادحا: الصبح صاحبي الرخم، لأنه لا نعم. لأنه يأتي كل يوم.
أعد.
استيقظ رجل من نومه صباحا ولم يأخذ كفايته من النوم.
طيب.
وخرج لعمله فقال مازحا: الصبح صاحب الرخم لأنه يأتي كل يوم، فهل هذا من سب الدهر؟
والله هذا قول رخم أصلا الحقيقة، هذا عاقل، هذا عاقل، هذا طبعا فيه نوع تململ ونوع اعتراض، يعني ما تريد أن يأتيك الصباح كل يوم؟ بالعكس يا أخي، الله جعل البركة في البكور، والصبح ما يأتي بنفسه بخير أو شر، إذ الصبح زمان، لكن املأه بالخير الذي أمرت به واحذر الشر الذي نهيت عنه. أما إذا كنت تذهب إلى عملك متعبا وتذهب صباحا مبكرا وأنت متعب، فنم مبكرا وصلي فجرك وصبحك وقل أذكارك، ثم اذهب إلى عملك، فإن هذا التبكير في السعي إلى الرزق من أسباب ساعة الرزق إن شاء الله، كما جاء في بعض الأحاديث. اجعل صبحك صبح الإيمان، ومساءك مساء الإيمان، ووقتك وقت الإيمان. بالعكس، الصبح هذا هو صبح الخير إن عبأه الإنسان وملأه، أليس هذا الصبح الذي فيه صلاة الفجر وفيه يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار؟ أليس الصبح هذا من تجلس بعده إلى أن تطلع الشمس حسنا كما كان النبي يفعل؟ وكذلك فيه الحديث الحسن إن شاء الله بطرقه كذلك، في من يصلي الصبح ثم يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، أو على الأقل الحديث الوارد عند البخاري وغيره: إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه تذكر الله، دعت لك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تحدث فيه، ما لم تؤذي فيه. أليس هذا هو الصبح الذي يشمر فيه المشمرون لطاعة الله والذكر؟ ولهذا جاء في الأثر لما جاء تلامذة ابن مسعود له في هذا الوقت ونادوا فخرج، فقالوا: حسبناك نمت. فقال: ما كان لابن مسعود أن ينام هذه الساعة. حتى الأثر هذا أظن نذكر فيه فضيلة في البكور وكذا. فالحقيقة هذا القول ليس قولا صحيحا ولا موفقا. الإنسان لا يعتب على الزمان أبدا، إنما يخبر فيقول: الصبح هذا كان باردا، كان جو حارا، كان في شبورة، كان في كذا، كان شديدا اليوم، يعني من جهة حر من جهة برد، وكان هذا يوافق الواقع، فهذا من جهة الخبر، فإن وافق الواقع فلا إشكال. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، مرادهم بذلك أمران: الأول رفع اللوم عن أنفسهم، الثاني الاعتراض على القدر. وقوله لنا خبر مقدم، وقوله من شيء مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
نعم.
قوله إن الأمر كله لله، أي فإذا كان كذلك فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. وقوله إن الأمر واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله سبحانه، فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشر في مفعولاته لا في فعله.
احفظها دائما هذه ما تنساه، وعليه نتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد التأويلات في أو إحدى التأويلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. نعم.
قوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك، فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق، فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره، لأنه يرى من جنبه
من جبنه
وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه، فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان
حتى يطمئن لمن معه، فإذا كانوا منافقين صرح، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. نعم.
قوله ما قتلنا هاهنا، أي في أحد، والمراد بمن قتل من استشهد من المسلمين في أحد، لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد، وقال إن محمدا يعصيني ويطيع الصغار والشبان.
نعم.
قوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا رد لقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا الاحتجاج لا حقيقة له، لأنه إذا كتب أو كتب القتل على أحد لم ينفعه تحصنه في بيته، بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته. والكتابة قسمان: كتابة شرعية، وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب، مثل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
وكتابة كتابة شرعية، وهذا من ألفاظ الوجوب، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام يعني فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا مفروضا، هذه كتابة شرعية، هذه الكتابة الشرعية. نعم.
كتابة كونية، وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية، ومثل
نعم.
قوله
برز الذين كتب عليهم القتل، هذه كتابة كونية قدر الله عز وجل وكتب هذا عنده. نعم.
ومثل قوله تعالى ولقد كتبنا في
الزبور، ويدل على أن الكتابة من المراتب، من مراتب القدر الكتاب، وهي المرتبة التي تلي العلم، فالعلم أزلي. نعم.
قال ومثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
نعم.
قال قوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته، فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة، حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك.
نعم.
قوله وليمحص ما في قلوبكم، أي إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر صار في ذلك تمحيص لما في القلب، أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي. وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد، بدليل أن الصحابة لما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غزوا فرجعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قوله والله عليم بذات الصدور جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور، والمراد بها القلوب، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله لا يخفى عليه شيء، فيعلم ما في قلب العبد وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، المراد بهم المنافقون والمشركون. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي ظن العيب، وهو كقوله فيما سبق ظن الجاهلية. ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهم الله تعالى أنهم يظنون أن أمر الله صلى الله أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك. قوله عليهم دائرة السوء أي أن السوء محيط بهم جميعا من كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وكذلك تدور عليهم دائرة السوء. فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن
يعني
أمره
دائرة إذا من الإحاطة عليهم دائرة السوء، وأيضا هي من أن الدائرة راجعة عليه. نعم.
فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سيضمحل فإن الواقع خلاف ظنهم، ودائرة السوء راجعة عليهم. قوله وغضب الله عليهم، الغضب من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام، وأهل التعطيل
ويترتب عليه الانتقام يعني من آثاره الانتقام، وليس هو الانتقام، ليس الغضب هو الانتقام، إنما يترتب عليه من آثار الغضب الانتقام. هذا رد على من فسر الغضب بإرادة الانتقام. فالله سبحانه وتعالى يغضب، وهو سبحانه وتعالى ينتقم أيضا، لكن ليس من أسمائه الغاضب، وليس من أسمائه المنتقم. ولهذا قال سبحانه مضيفا هذا دائما إلى ما يزيل النقص، إن من المجرمين منتقمون، فلما أسفونا انتقمنا منهم. فهذه لا يؤخذ منها أسماء فيقال المنتقم، ليس من أسماء الله عز وجل، لكن عزيز ذو انتقام. نعم.
وأهل التعطيل قالوا إن الله لا يغضب حقيقة، فمنهم من قال المراد بغضبه الانتقام، ومنهم من قال المراد إرادة الانتقام. قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. فيجاب عن ذلك بأن هذا هو غضب الإنسان، ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية. قال تعالى ليس كمثله شيء، ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فآسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فدل على أنه غيره.
نعم.
وقوله ولعنهم، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله أعد لهم جهنم أي هيأها لهم وجعلها
واللعن، واللعن هذا إنما صح في النوع لا في العين، فإنما يلعن النوع سواء كان كافرا لعنة الله على الكافرين، أو كان ظالما، أو كان فاسقا، أو كان متعلقا بمعاصي، لعن الله شارب الخمر وكذا، لعن الله النمسط والمتنمصة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا لعن عام. أما الخاص المعين فلا يلعن المعين ما لم يرد النص بذلك في عينه، فلا تلعن معينا لأنك لا تدري، لعل الله عز وجل أن يختم له بالإيمان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم فلا تلعن معينا لأنك لا تدري بما يختم له، بخلاف الدعاء فإنك تدعو على المعين إذا كان ظالما إذا كان يستحق ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم. وقد دعا سعد رضي الله عنه كما في الصحيح على من ظلم واستجاب الله له، وقد دعا سعيد بن زيد على من ظلمته فاستجيب له، والنبي دعا على من ظلم أيضا: اللهم اهزم على الكفار، اللهم اهزم الأحزاب وكذا. لكن اللعن ما يكون لمعين، فاللعن لا يكون معين وإنما يكون للنوع، والتفريق بين النوع والمعين جاء في السنة. فمع كون النبي قال لعن الله شرب الخمر وكذا، إلا أنه جاء في الصحيح أنه لما أتي برجل يشرب الخمر فقال: ما رجل ما أكثر من أتى بك ثم لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، نهاه عن اللعن مع أنه قال لعن الله شارب الخمر. فدل هذا دلالة واضحة على أنه يفرق بين النوع وبين المعين. والصحيح أن ذلك في الكافر وفي المسلم، وليس هذا خاص، هذه القاعدة خاصة بالمسلم فقط. أما في المسلم فعلى ما ذكرنا لعن النبي شارب الخمر ثم نهى عن ذلك، وأما في الكافر فللحديث الصحيح حديث أبي هريرة لما قنت فدعا على فلعن أقواما، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. هذا أصح القولين، وإلا فمن أهل العلم من رأى جواز لعن المعين إن كان مسلما فضلا عن كافر، إن كان مسلما فضلا عن كافر، واستدلوا بأدلة لكنها غير صريحة في هذا، كحديث الرجل الذي أخرج متاعه ولما سأله الناس أخبر عن جاره فجعل الناس يلعنون وإلى آخره، والنبي يقول أيضا: من لعنته وكذا. هذا المراد به السب، هذا المراد به السب، فاللعن يطلق ويراد به السب وليس لعنه الله أو كذا. نعم.
قوله: أعد لهم جهنم، أي هيأها لهم وجعلها سكنا لهم ومستقرا. قوله: وساءت مصيرا، أي مرجعا يصار إليه. ومصيرا تمييز والفاعل مستتر، أي ساءت النار مصيرا يصيرون إليه.
نعم.
قوله: قال ابن القيم: هو محمد بن قيم الجوزية أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار الملازمين له رحمهما الله تعالى.
يقال ابن القيم الجوزية ولا يقال ابن القيم الجوزية، إن قلت ابن القيم فما تقول جوزية، وإن قلت قيم فتقول ابن قيم الجوزية أحد تلاميذ شيخ الإسلام. نعم.
وقد ذكره في زاد المعاد عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم الحكم والغايات المحمودة التي كانت فيها.
نعم.
قوله في الآية:
رحمه الله هو تلميذ باعتبار شيخ الإسلام، وهو إمام إذا ذكرناه بعيدا عن شيخ الإسلام، لكن إذا ذكر مع شيخ الإسلام فهو التلميذ الذي أثنى عليه ثناء عطرا جليلا في الكافية الشافية، أثنى على الفتى الحراني ثناء عطرا، وأنه لولاه بعض فضل الله لما كان فيما كان فيه. يا ليتك تأتي بالأبيات، فإن أبيات جيدة، لأنه يبين فضل ابن تيمية بعض فضل الله عز وجل عليه فيما علمه وفيما وجهه، ولو لم يخرج أو يتخرج بابن تيمية إلا ابن القيم لكفى. سبحان الله، في ميزان حسناته نحسبه كذلك والله حسيبه، فكيف وقد تخرج به الأئمة العظام، وابن القيم رحمه الله إمام، حتى إنك لا تستطيع تمييز كلامه دون أن تدري. أقرأ كلاما له جيدا على بعض الناس فأقول له: كلام من هذا؟ وما يدري وكلام من يعني هذا؟ قال: هذا ما يكون إلا كلام ابن القيم. فعلا هو هذا كلام ابن القيم، يعني لعلك إن وجدت ورقة ملقاة في الطريق، لعلك إن وجدت ورقة ملقاة فيها كلام ابن القيم تقول: هذا ابن القيم، كون ابن القيم. رحمة الله عليه، سبحان من أعطاه. ولابن القيم ولد وبران الدين شرحنا له رسالة، هذه التي نعرفها، شرحنا له رسالة في الاختيارات، رسالة قيمة مباركة. ابنه، أما ابن تيمية لم يتزوج، وابن تيمية وابن القيم ما أحد سلفي بعدهما إلا وهو منتفع بهما، لا يوجد سلفي بحق على ظهر الأرض بعد ابن تيمية وابن القيم إلا وهو منتفع بها. ابن عبد الوهاب الذي نقرأ له هذه الكتب تخرج بكتبهما. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نشأ من صغره على الطلب، فقد حفظ القرآن، هذه فوائد انتفع بها، حفظ القرآن في سن مبكرة قبل أن يبلغ 10 سنوات، ودرس على أبيه رحمه الله الفقه والتفسير والحديث، ثم بعد ذلك رحل إلى مكة، ومن ثم إلى المدينة، ومن ثم إلى البصرة والإحساء، ورحل وأخذ من العلماء رحمه الله. ثم ذكر في ترجمته أنه تخرج منذ الصغر بكتب ابن القيم وابن تيمية، وكل واحد، أنا وأنت وكل أحد، كل أحد ما يمكن يستغني عن كلام ابن تيمية وابن القيم. كم من المسائل أزال إشكالها بفضل الله ابن تيمية. يا سلام لما يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة على كذا، والمقر عند السلف كذا، وليس هناك نزاع من السلف في كذا. كم من مسائل حسمها لك من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الإحالة. وقد كان خبيرا رحمه الله بكلام أهل السنة وكلام الفرق، وقد يظن الظان أن خبرته في هذا فقط، فقط في الإحالات، مقرر لمن أجل السنة الجماعة يحيل في هذا فقط. لا لا، كذلك في الأحكام يشرق ويغرب وينسب إلى المذاهب، بل كما قرر ونفى نسبا غير ثابتة في باب الاعتقاد، قرر ونفى نسبا غير ثابتة في باب الأحكام لأئمة. قل ولم يثبت هذا عن أحمد، ولم يصح هذا، مع كون الأصحاب قد نسبوا إلى ذلك وعلماء المذهب. يقول ولم يأتي نص عن أحمد في هذا، فهو مقرر في هذا الباب. سبحان من أعطاه. ناهيك عن لغة، يحاكم أساطين اللغة إليه للغة العرب. ناهيك عن أحاديث وأحكام عليها، يضع رأسه مع الأئمة الكبار. هو في كل فن فيما نعلمه إمام. فسبحان من أعطى، هذا على ضرب الأوائل، ضرب أحمد ومالك والشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام والثوري والليث والأوزاعي، هؤلاء أئمة إخواني شموليون. إن أردت أن تصنف في الحديث فهم أئمته، في التفسير هم أئمته، في الاعتقاد أئمته، هؤلاء أئمة جمع الله لهم سبحانه وتعالى العلو. انظر إلى ابن دقيق العيد، من هو؟ من بحور العلم، ومع ذلك يقول لما جلس الشيخ الإسلام جلست رجلا كأن موضوع العلم بين عيني. طيب لما نأتي بقى إلى ابن القيم ليوضح رأيه في شيخ، وابن القيم من؟ الإمام البحر فهام العلامة، ليس من يفرح بالشيء القليل ويمدح صاحبه عليه، ولا هو الإمام. فمع ذلك ماذا قال في شيخه، شيخ الإسلام؟ نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في بيان خطر النظر في كتب أهل البدع، قال: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي يدي ولساني حبر أتى
يعطيكم تجربة مع أهل البدع. والله العظيم هات من أولها.
يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني.
الله أكبر، خذوها يا أخواني، هذه تكتب على أبواب المساجد. الله أكبر، أهل السنة نصيحون. نعم،
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبكة.
جربت كل هذا اللي عندكم، هذا جربنا. كم من واحد يا أخوان خاض وسبح في بحار أهل البدع والأهواء وعلم الكلام فعاد قائلا، وضعت كف حائر، فعاد قائلا لقد طفت المعاهد كلها وتركت علوم الإسلام، وها أنا وها أنا وها أنا. لهذا من أول الطريق خذه صوابا، ولهذا أهم نقطة في حياة طالب العلم إن وفق كيف أبدأ، كيف أبدأ، دي كلمة ليست للصغار. كيف أبدأ، هذه كلمة ليست للصغار. كيف أبدأ هي الأمر، هي الشأن. كيف أبدأ، كيف أبدأ. ترون يا أخواني أهل البدع عرفوا كيف يبدأون أبدا، مع أنهم انتهوا إلى الإمامة عندهم وعند أتباعه. يعني يا أخواني يا ترى الحزبيون هؤلاء الذين يسمون بمشايخ السلفية، يا ترى عرفوا كيف يبدأون؟ يعني يا ترى عرفوا كيف يبدأون؟ ما عرفوا يا اخوان، الى اليوم ما عرفوا كيف يبدأون، كيف يبدأون ما عرفوا، ما بدأوا بعد، ما بدأوا بعد الى اليوم. فنقطة البداية نقطة مهمة جدا، كيف أبدأ. ولهذا النقطة هذه يا أحمد يا محمد يا إبراهيم يا هاني يا فلان يا علان يا إخواني، هذه النقطة جلها جلها يستثنى منها حالات نادرة يوفقها الله إذا علم فيها صدقا، وإذا لم يوجد هذا الأمر. هذه النقطة هي نقطة الشيخ، لا يمكن يسك الواحد وحده. كيف أبدأ؟ مثل لبن الأم إذا نزل الطفل من البطن، من بطنها، فمن بطنها إلى ثديها، لا إلى جهة أخرى أبدا، إلا أن يشاء الله شيئا آخر، كن في علفة. واللبن الذي يؤخذ من الأم لا نظير له في الوجود، تأتي له بصيدلية مليئة بالحليب الصناعي، نعم يسد شيئا، لكن ليس هو لبن الأم في هذه اللحظة. كيف أبدأ لا تكون إلا عند شيخ، لكن أي شيخ؟ شيخ اللي احنا نعرفه، الشيخ السلفي فقط، صاحب الطريقة. سلفي صاحب طريقة، طريقة العلماء، تربى على يد العلماء ويعرف قدر العلماء. فيا قوم والله العظيم، عجيب يعني، سبحان الله. نعم،
جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران.
يعني لست سهلا في هذا، ولم أكن بليدا، كنت ذا طيران. نعم،
حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني.
اللهم من ليس تجزيه، شوف أتاح لي الله إذا سبب الأسباب، نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى أولا، لأن الإنسان إخواني سبحان الله قد لا يوفق لصاحب سنة، ولهذا قالوا ماذا؟ من توفيق الله للشاب والعجمي وكذا أن يوفق لصاحب سنة. ما هي بسهلة يا إخواني، والله ما هي بسهلة، ما هي بسهلة. الشيخ السلفي قد يكون بجواري بيت الحزبي ويسب ويطعن فيه ولا ينتفع به، وقد يأتي واحد من أدغال أفريقيا، أما ذكروا بعض هؤلاء الذين جاءوا من بلاد العجم ولما رأوا ابن عثيمين كادوا يذوبون من الفرح، هذا ابن عثيمين اللي بذكره له في الكتب، هذا العثيمين. وقد يكون في القصيم وعنيزة بجوار وبريدة بجوار ابن عثيمين من يطعن في ابن عثيمين، وقل ما هذا يعني، ما الذي عنده، ما الذي عند ابن عثيمين، ما الذي عنده. نعم، فمن توفيق الله هذا الفتى. نعم.
حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وصار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان،
حتى أراني البداية الصحيحة، بداية التحول. نعم.
ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان.
إيه والله العميان ما يعرفونها، إيه والله. نعم، ما كل أحد يا أخواني وفق إلى عساكر الإيمان وجنود الرحمن، إنها أدلة الديان سبحانه التي يسوقها سوقا فتنزل على القلوب بردا وسلاما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا كتابا مثان كتابا متشابها مثان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نعم.
ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان.
الله أكبر، سبحان الله، من توفيق الله توفق لصاحب سنة، صاحب سنة، صاحب سنة يا إخواني يعطيك من المنبع الصافي. قال الله قال رسوله قال الصحابة سلف الأمة. الله أكبر، ليس أحسب، أرى، أظن، أعتقد، أبدا. دع أرأيت باليمن تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي، إنها السنة، إنها السنة، والسنة أولى. يقولها سالم في فتوى أبيه وفتوى جده في تطيب المحرم قبل الطواف، فلا يريان ذلك إلا بعد الطواف. وسالم يقول ونعم ما يقول، ولكن السنة أولى. حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا القول سفيان، أراهم سهلكون، أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله يا أخواني، يا الله، لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، لم يفعله صاحبك، كنت ثالث ثلاثة، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يا الله يا أخوان، يا الله، سبحان الله، سبحان الله، هذه النونية عظيمة. يعني من الله علينا شرح العثيمين لها، لكن يمكن قبل ما يأتي كثير منكم، فهناك كتب يعني أنهيناها قديما لكن سنعودها إن شاء الله. أنا والله يعني بس ما أدري أنا هستطيع اليوم، يعني إحنا خلصناها يمكن في سنة 2 بس ما أدري اليوم نقدر نخلصها في 30 سنة إن أحيانا الله ما أدري، لأن صراحة يعني تشعرون إن بقى فيه يعني تلذذ الأيام، يعني ما أنا حتى كنت أعجب شيخنا الشيخ الفوزان، وهذه يعني قد حضرنا كثيرا من النية على يديه قبل السفر، كان سبحان الله والله يا أخواني سبحان الله تجد بركة هذه النونية والله في أجواء المسجد نفسه، تشعر بسكينة عجيبة سبحان الله، وكانت تعليقات الشيخ موفقة وإن كانت مختصرة. فلو وقفت أنت يعني إحنا نريد الكلام عن ابن تيمية، لكن سبحان الله يعني تجد ألفاظ ابن القيم أخاذة، فالله المستعان، لعل الله ييسر إن شاء الله لا سيما في شرح العلامة العثيمين، لأنه شرح الحقيقة مليء بالنفائس كعادتي رحمه الله. نعم.
ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن،
سبحان الله،
ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه.
أكبر الله أكبر. ليس هذا من الغلو، يعني تقول مثلا هو جعل له حوضا وكوثر كما للنبي في القيامة، يا إخواني حوض النبي وكوثره إنما فرع عنه سنته وهديه، فمن وردها ورد حوضه، ومن حرمها حرم حوضه. وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال بعدها شفنا ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينياني.
هذا هو. نعم. الله أكبر. الله أكبر. أعظم النعم، أعظم، ولا نقول من أعظم النعم، أعظم النعم أن تهدى إلى السنة. قال بعض السلف الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. ولهذا البربهاري رحمة الله عليه أول فقرة اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. ولهذا في مقطع طلع جديد للعدوي تعقيبا على كلامي في البربهاري فيقول يتعجب، هو فعلا حق له أن يتعجب. تعرفون حق له أن يتعجب ليه؟ لأن الرجل لا مس ولا ذاق ولا حام حول بستان السنة، لهذا تعجب. هو يقول أطعن في البربهاري، هؤلاء قوم يعني ينادون على أنفسهم بالغباء، هؤلاء أنا أطعن في البربهاري، أنا يعني علقت على مواضع في البربهاري، يذكر أحاديث ضعيفة مثل حديث الحوض وأن حوض صالح كان ضرع ناقتي وكذا، هذا حديث كذا وأشياء نبع عليها العلماء، فأنا ما طعنت، وشرحنا الكتاب مرات. ولا يدري الرجل ما يخرج من رأسه، أي كتاب شرحته يا عدوي؟ كتاب شرح السنة ولا كتاب تشريح السنة ورد السنة؟ الكتاب الذي شرحت أنت للبربهاري هل انتبهت لعنوانه؟ هل انتبهت لأولى فقراته؟ إن كتاب البربهاري شرح السنة وليس رد السنة، شرح السنة التي أولى فقراته. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة التي حرمت منها إلى الآن، وأن السنة هي الإسلام، ولقد عمدت إلى آثار البربهاري رحمه الله عن السلف ولم يخترعها، بل الناقل لها عن الأئمة في تعظيم أمر السنة ورد البدعة ورد أهلها والتغليظ عليها بالاعتراضات المتوالية. هذا ما يصلح، هذا ما يكون، هذا في نوع غلو، هذا في هذا في هذا في رددت منهجا للسلف، ما تدري ماذا رددت أنت، ما تدري ما الذي قلته، ثم تقول اثنى على الرجل، تثنى على الرجل أنه ماذا، أنه ماذا، أنه عالم من العلماء يغنيه الله عن ثنائك، هذا عالم ما قدره، عالم ما قيمة كتابه، قيمة كتابه، صلب كتابه، السنة والدعوة إليها والتحذير من أهل البدع والأهواء بالآثار الواردة عن السلف. هذا لا يعود مريضا، وهذا لا يشهد جنازة، وهذا لا يزوج ابنة، وهذا كذا، كل هذا أو جل هذا أنت تعلق عليه بالتعليقات التي تهون من شأنه وكأنها غلو أصله السلف في الأمة، وتقول أنا أثنى على الرجل. تثنى عليه ماذا؟ كما تثنى على ابن القيم وتتهم بالتصوف وتتهم بكذا، وأن كتابك تدرج السالكين، أن هذا الكتاب لا يؤبه له، وأن هذا الكتاب فيه كذا، وتأتي بعبارات الله أعلم رفعت لك أو أنك اطلعت عليها فرأيتها بنظر الخفافيش لا بنظر أهل البصيرة، وتركت ما كتب مباحث عظيمة في هذه الكتب ونفائس في كتب السلف رحمهم الله، وصرت تعلق كأنه ليس في المدارج إلا مواضع معينة، والكتاب لا يلتفت إليه، ولهذا طرحت الكتابة، وأنه لا ينبغي أن نقرأ في الكتاب. والعجيب أنك تعلق على ما لم يعلق عليه أحد من أهل العلم، حينما تقول يقول مرتبة الفتوة، فتوة فتوة إيه هذه؟ فتوة إيه؟ طب وما ذنبنا أنك جاهل؟ ما ذنبنا يا أخي أنك جاهل؟ ارجع يا أخي إلى العلماء وانظر مرتبة الفتوة، انظر إلى ابن القيم رحمة الله عليه وتكلم عن مرتبة الفتوة، انظر إيه من مراد بمرتبة الفتوة، راجع شرحك هذا أو تشويهك هذا لشرح السنة البربهاري، راجع تعليقاتك، ما الذي علقته؟ تقول أنا علقت ورددت ما نبه عليه العلماء، أتحدى يا رجل يا رجل، والله أمنيتنا أن تتبع العلماء، يا ليتك تنقل، يا ليتك تنقل انتقادك لكتاب التوحيد عن العلماء، يا ليتك تنقل انتقادك وتقول ان كتاب التوحيد بن عبد الوهاب في عمومات فتحت الباب لكذا كذا، يا ليتك تنقل عن العلماء، يا ليتك تنقل انتقادك لشرح السنة البربهاري عن العلماء، يا ليتك. الاثار السلفية القح التي ذكرها البربهاري رحمة الله عليه في كتابه كتاب السنة التي تشحذ الهمم، والتي تصور معتقدا كاملا للسلف، والتي تظهر مدى ما كان عليه السلف الصالح من حرص على السنة وأهلها والدعوة إلى ذلك، يا ليتك تنقل انتقادك عن العلماء، وإلا والله ما أنكرنا عليك، حتى لو نقلت ما فيه الخطأ نقول حسب الرجل أنه نقل عن العلماء، لكنك ما نقلت شيئا، يا ليتك يا عدوي تنقل عن العلماء، تنقل عن العلماء انتقادك لكتاب التوحيد، تنقل عن العلماء انتقادك لكتاب مدارج السالكين لابن القيم، تنقل عن العلماء انتقادك للبربهاري في شرح السنة، وأقول لك ما زال السباق قائما وما زالت الحلبة موجودة، ارجع. أما قلت أنت ورددت على كل هذا ينتقدون علينا يعني، أو نبه على أحاديث ضعيفة، أو نبه على مواضع نبه عليها العلماء، ما الذي ينكرون؟ لا يريدون هؤلاء، أو ليس الأئمة معصومين، فرق بين عصمة الأئمة التي ما قالها أحد إلا شيعة وروافض يقولون بعصمة الأئمة، إنما لا أحد يعصم، لا الصديق ولا الفاروق ولا ذو النورين ولا أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان، كل يؤخذ من قوله ويرد، أراهم سيهلكون، أثر ابن عباس عند أحمد وغيره. أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، ما أحد، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا القول سفيان، هذا قول أحمد رحمة الله عليه. السنة أولى، لكن اعلم يا عدوي أن السنة إنما تفهم بفهم السلف، فالذي نريده منك بدلا من الطقطقة هؤلاء ما يا أخي، خلاص دعنا من إشارات اليد، ودعنا من كلام الليل، كلام الليل المعسول هذا دعنا منه، دعنا من هذا، نريد الآن أنت تلفظت بلفظ أحاكمك إليه، وأنتظر جوابك، ولن يأتي الجواب، أنتظر جوابك. ثلاثة كتب انتقدتها مع ثنائك على أصحابها المجمل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنك لم تثني على هؤلاء الأئمة بأخص ما فيهم، لم تثني على ابن عبد الوهاب، وقفت عند توحيده وكتابه وبينت ثناء العلماء عليه، أخذت كتاب التوحيد فشوهت، وسئلت عن المدارج فعنفت وردت، وتقول شرحت البربهاري مرات شروحات فارغة فرغت من فحواها ومرادها في تعظيم السنة، وأتيت إلى الآثار التي تحث على الاتباع فجعلتها من نوع الغلو الذي دعوت البربهاري أن يتوب إلى الله منه، أن يتوب إلى الله منه، وتقول أثنيت. أثنيت إيه؟ عالم يعني؟ عالم يأتي بآثار ضعيفة، عالم عنده شدة، عالم عنده غلو، عالم عنده كذا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لسنا يا عدوي ممن يتعصب لأحد، ولسنا ممن يرد من نبه على خطأ، لكن أقول إن هذه الكتب كتب قامت على أسس، لا يعني أن كل ما فيها صواب. فأنت تقول نبه العلماء، جيد جيد، أريد تنبيه العلماء. أنا الحقيقة ما أستمع إليك إلا القليل، ولكن أنا ما وجدت في مقاطعك التي تخرج إحالة على العلماء. قل نظرة أن تقول قال أحمد تقول كذا، إنما تسلط فهمك على الكتاب والسنة مباشرة، مثل ما سلطت فهمك على الكتاب والسنة مباشرة فاعتكفت في بيتك ودعوت الأمة إلى الاعتكاف، والأمة تقرأ وأنتم عاكفون في المساجد، فجعلتها في البيوت، ما أدري في غرف النوم أو في مجالس كذا، وجمعت الأمة ليلا في اعتكافك، صليت بهم الجمعة في البيوت لأول مرة في أمة الإسلام. أتحداك أن تأتي بأثر واحد أن الجمعة صليت في بيت من بيوت المسلمين. يوما ما مع وجود هذا المناط، هات، اقتضى الأمر غلق المساجد فصلوا في البيوت، في مساجد موجود هات لمرة، في مساجد موجودة واقتضى الأمر ذلك، قد وقعت الطواعين حتى هجرت المساجد ولم يكن أحد يصلي فيها لا جمعة ولا جماعات، وما أحد قال نصلي في البيوت. راجع البخاري حديث ابن عباس وأثر ابن عباس، الجمعة يوم مطر ما صليت في البيوت ولا في المساجد. هات، ما أرى فيك مرجعية للعلماء أبدا، نادر نادر نادر. فأين فهم السلف؟ هذه قضيتك والله يا عدوي، قضيتك فهم السلف. أتمنى أن تظن نحن نتتبعك شهوة، ما يمكن أبدا، بل والله 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 على ما أقول شهيد، وربي أقسم بالله، أتمنى أن تكون صاحب سنة صاحب أثر، وأنت تعتقد أنت ذلك السنة والأثر وكذا، وربما تنبه على أشياء. أنت نبهت على المتصلات والمتصلين إزايك منين جات، نبهت على هذا أنت تلبس كذا، نبهت على أشياء أشياء. أنا ما أقلل من شيء من أمور العلم، لكنك وقعت في طوام، وقعت في طوام تذكرنا بفائدة ابن عبد الوهاب الذي تنتقد كتابه، لما ذكر معلقا على أثر الرؤية لما قال يهود نعم القوم لو لكم تقول ما شاء الله وشئت وشاء محمد الأثر، فعلق ماذا؟ علق ماذا؟ قال في المسائل فهم الإنسان لو كان له هوى، ويقصد ماذا؟ أقولها لك ماذا يقصد لعلك لا تفهمها أو تظنها من العمومات أيضا، يقصد أن اليهود فهموا الشرك الأصغر ما شاء الله وشئت، مع أنهم يقعون في الأكبر، وقالت اليهود عزير ابن الله، فكيف يفهمون هذا ولا يفهمون ذاك؟ إنه فهم صاحب هوى، فهم صاحب هوى. فأنا أقول وأدعوك إلى أن ترجع إلى السلف دائما، وأن تدعم كلامك بكلام الأئمة دائما. نريد فهم السلف لا فهمك، ألم تطعن في العلامة الألبانية ومن باب صاحب الفقه السقيم؟ والألباني أثري، إن تكلم في الحديث فقد رفع إلى أساطينه، وإن تكلم في الفقه فقد أحال. ولو أن هناك مسائل توجد عند الألباني وقد خالف فيها الجماهير، لكن هات مسألة لم يسبق الألباني إليها في الفقه قد تكون شاذة. أنا أقول هناك مسائل الشيخ أتى بها، هذه مسائل خالف فيها الجماهير، لكنه حريص على أن يسند كلامه. إنما صاحب الفقه السقيم بحق هو أنت الذي شوهت كتب السلف وعرضت الأمة حتى في الجانب الحديثي كما ذكرت لك من قبل، تأتي إلى الحديث الذي استدل بأئمة السنة ونشروه في كتبهم ودل عليه الكتاب والسنة فضلا عنه هو بتصحيح الأئمة له، ولم يقف أحد من الأئمة المعتبرين المتقدمين حينما ذكرت حديثة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، وتقول في نفسي من هذه اللفظة شيء؟ في نفسك دعنا من نفسك يا عدوي، نريد في من سلفك يا عدوي، دعنا من نفسك. أنا أريد والله أن تعي كلامي هذا، أنا ممكن أكون اشتددت، سامحني إن اشتددت، لو كنت تريد هدى أقول سامحني، أما إذا كنت ما تريد هدى وتريد هوى فسيأتيك وسيأتيك وسيأتيك من الكلام ما يأتيك مما يقلق مضجعك، ولهذا أسلوبك يتغير معنا مع كل الطوائف. عدوي الشعراوي، أنت تنتقد من ينتقد الشعراوي وتقول الذين ينتقدون الشعراوي وكذا وكذا وكذا، هذا الرجل عنده كلام في الربوبية وكلام فرض الأحد، في كلام في الربوبية؟ في أحد يسني على عالم بالربوبية؟ الربوبية التي ما أنكرها أبو جهل ولا أبو لهب، وتقول رضع الملاحدة واوى إلى آخره. ولما أتيت إلى الصوفية أجملت، لماذا ما أتيت بأمثلة على التصوف؟ تصوف الشعراوي، الشعراوي الذي يطوف حول القبور، الشعراوي الذي يقيم دروسه في هذه المساجد إلى آخر ذلك. لو استطردت معك وكشك الذي تعاملت معه بالموازنات أيضا، لكن هؤلاء نبتة السوء، هؤلاء الخوارج عندك يا عدوي، الخوارج اللي بتتكلمون بحق وبدليل وبآثار، هؤلاء عندك الخوارج، لأن الخوارج الأول خرج بالسيف وهؤلاء خرجوا باللسان. أعود ناصحا إياك وطالبا منك، ناصحا إياك وطالبا منك، أما نصيحتي لك دعك من هرائك هذا وتسليط فهمك على الكتاب والسنة مباشرة، أسند فهمك للسلف، فإن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقط نولي ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ندعوك إلى سبيل المؤمنين أن تفسر لنا كل فهمك بكلام العلماء والسلف. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أسند كلامك يا عدو، هذه النصيحة لك والطلب منك في ثلاثة كتب: كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي لا نظير لكتابه، لا نظير لكتاب كتاب التوحيد في مكتبة الإسلام، لا نظير في تصنيفه وتبويبه وغير ذلك وجمعه لتوحيد الألوهية في مصنف واحد لم يسبق إليه، وكتاب مدارج السالكين الذي فيه من المباحث ما لا يقدرها إلا العلماء، وكتاب شرح السنة البربهاري الذي ليس البربهاري إلا هذا الكتاب وما عرف إلا به، فكان كتابا على رؤوس الأشهاد يتناوله أهل السنة في كل مكان. هذه الثلاثة كتب أدعوك إلى أن تنقل وأن تدعم انتقاداتك لها بكلام العلماء في موافقتك على ذلك. ليس تقول لي الحديث هنا ضعف، موجوده ضعيف وهذا حديث ضعيف، دعنا من هذه، هذه الكتب فعلا في أحد ضعيف، هذه الكتب فيها بعض العبارات لكن طريقتك في هذا الانتقاد التي تهون من شأن هذه الكتب. أما المدارك فلا تفتح، من الذي قال ولا تنتفع به. وأما البربهاري فشدة وغلو، ما يليق ما يصلح، هات هذا عن العلماء. نقد هذه الكتب. وأما كتاب التوحيد ففيه العمومات وفي عدم الإعذار بالجهل، وأنا رددت عليك من قبل لا في كتاب التوحيد ولا في مصنفات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه لا يعذر بالجهل، بل العذر بالجهل أوضح عنده من الشمس في رائعة النهار من كتبه. أما قرأت قط لابن عبد الوهاب وسمعت قط، وإن كنت لو كف مع عبد الصنم الذي عند قبر الجهل وقبر أحمد البدوي للجهل معاد بمن ينبيهم، أما قرأت قط إنما نكفر مع عرف دين الرسول ثم عاد، راجع عقيدة ابن عبد الوهاب المسمى برسالة الأهل القسيم لما تكلم في البصير حينما طعنوا فيه وأنك تكفر البصير، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي يقول فإن من جودك الدنيا ضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، راجع هذا. وراجع فيه كتاب أنصحك به حتى تتصور ماذا ابن عبد الوهاب تماما، كتاب اسمه مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهو يبرئ ابن عبد الوهاب مما نسب إليه مثل هذه النسب، لكنك أخذت عبارات لم يعذر بالجهالة لم يعذر بكذا فظننت أنها في باب التوحيد ولم تفهم المراد بذلك، لا المراد بالجهل عند ابن عبد الوهاب ما هو، ولا المراد بعدم الإعذار ما هو، لأنك لم تدرس هذه الكتب الدراسة المتأنية ولم تأخذ مذهب ابن عبد الوهاب من شمول كتبه. فأنا أدعوك إلى أن تأتي بمقاطعك موجودة موجودة، فأنا أدعوك إلى أن تفرغ هذه المقاطع عندك وأن تأتي على كل لفظة أنت قلتها ببيان من أهل العلم. الله المستعان. نعم
شيخنا، موضع آخر لابن القيم يقول: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذاك أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سيماني، وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفراني، وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بياني، فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان.
رحمه الله. نعم اقرأ.
شيخنا أرسل أخ بجويرية كلامه في كلام العادة في سير عالم النبلاء، يقول سير عالم النبلاء
نعم السير ما هو مفيش حاجة أو هاتوا يلا بالمر.
يقول العدوي في نقضي لكتاب سير عالم النبلاء، قال: سير أعلام النبلاء جله ليس بمسند، ويتكلم كثيرا كلاما لا نطمئن له، منهم من ينقل عن يعني أبي حنيفة كان يصلي في الليلة 300 ركعة، وأن واحدة من العلماء صلى الفجر.
يأتي ببعض أشياء شاذة وكذا، لا يأتي بعض الأشياء لم تثبت ويحكم بالكتاب على الكتاب بها، يكون فيه آلاف الآثار وفيه من نفع ما فيه، فكتاب السير فيه ما فيه في أصل كتابه ومضمونه ومراده، وإذا ما ولو كان لا يخلو من بعض الانتقادات، فيأتي إلى بعض الانتقادات فيعود إلى ماذا بقى؟ إلى الطعن في الكتاب. أعد كلامه، في فرق بين أن تنتقد أثرا وأن تنتقد كتابا، هو ما يدري عن هذا، هو ما يدري عن هذا، ما في كتاب يخلو من نوع انتقاد إلا كتاب الرب سبحانه وتعالى. نعم، لكن أن يعود الأمر إلى انتقاد الكتاب هذا بيذكرنا بضعيف البخاري. تخيلوا في مصنف الآن ضعيف البخاري، ما هو صحيح البخاري. الأمة إلى يومك هذا منذ أن صنف البخاري كتابة وهو صحيح البخاري، حتى جاءت أقزام الآن تقول ضعيف البخاري. نعم.
سير علام النبلاء جله ليس بمسند، ويتكلم كثيرا كلاما لا نطمئن له. منهم من ينقل عن أبي حنيفة كان يصلي في الليلة 300 ركعة، وأن واحدة من العلماء صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. تخاريف كلها، هذه التخاريف مضى وقتها وانتهى، لا أسانيد لها. يقول لك الشافعي يقرأ 60 مرة ختم القرآن في رمضان، يعني كل يوم مرتين، كيف يتأتى هذا؟ أليس الشافعي ببشر؟ وللأسف أن كتاب سير علام النبلاء نقل كثيرا من هذه التخاريف.
نعم.
دون تعليق عليها ودون إيراد أسانيد لها.
لأنك يا عدوي لا تدري ما منهج كتاب سير أعلام النبلاء، ما تدري يا مسكين. أولا هذه أخبار وروايات نقلها رحمه الله تعالى في التراجم، هذه تراجم، فينقل في الترجمة كل ما فيها مما صح ومما لم يصح، لأن كتاب قائم على التقميش، جمع كل ما جاء في هذا الباب. الأمر الثاني أنه يذكر الأسانيد ولكن فيها الضعيف فعلا، وفيها الكثير من الصحيح الذي به يحصل الترجمة لكل عالم من هؤلاء الأعلام، فينقل كلام العلماء ثناء ومدحا، وينقل التلقي عن المشايخ ومن تلقى عنه من التلاميذ وغير ذلك من رحلاته في الطلب. وهذا المراد أصلا، هذا هو مراد الذهبي رحمة الله عليه، العالم في الحديث. لكن المشكلة أن العدوي لا يتصور طريقة التصنيف. هل الذهبي قال صحيح سير أعلام النبلاء؟ لو قال الذهبي صحيح سير أعلام النبلاء لكان هذا الرجل كان انتقاده صوابا، بل فيها مما لم يصح. لكن وما ذكر، هو ذكر تراجم سير أعلام النبلاء، فجاء بالتراجم، والترجمة محفوظة بكل ما فيه، فيها بعض الأشياء التي ما ثبتت صحيح، فيها بعض الأشياء التي تنتقد هذا صحيح، هذا صحيح ما نجادل، هذا صحيح. لكن هذه مسألة، وقيمة الكتاب مسألة. هو ده أصل الخلاف مع من؟ مع العدوي. مثل مؤاخذات على كتاب مدارج السالكين مسألة، وقيمة الكتاب مسألة أخرى. فهذا الرجل يسقط قيمة الكتاب ببعض الأثار. البربهاري لا، ده أورد أثر بأن حوض نبي الله صالح هو ضرع الناقة. طيب كتاب التوحيد لا، ده في عمومات فتحت الباب أمام التكفيرين. إذن الكتاب ما تقرأ احضر، هذه الكتب ما تنتفع بها، هذه ليست كتبا جليلة. إذن أرجو من إخواني وأرجو العدوي إن وصلوا هذا الكلام أن يتنبه هذه المسألة. يا عدوي تعلم كيف تنتقد خطأ وكيف تنتقد كتابا، في فرق بين انتقاد خطأ وبين انتقاد كتاب، في فرق بين انتقاد خطأ إمام وبين انتقاد إمام. هذه مشكلتك. انتقاد خطأ في الكتاب يعود على الكتاب، لا تقرأ، احضر ماذا كتب، ماذا فيه الآن، ما قيمة سير أعلام النبلاء. وأضيف هذا الكتاب ليكون كتابا رابعا، ليكون كتابا رابعا. هات كلام العلماء في سير أعلام النبلاء بما يزهد في هذا الكتاب. أعد يا ابني كلامه، أعد كلامه.
قال سير أعلام النبلاء جله ليس بمسند، ويتكلم كثيرا كلاما لا نطمئن له.
طيب يبقى جله ليس بمسند، يتكلم كلاما كثيرا لا نطمئن له. الكثير بقى هذا سيأتي بماذا؟ ببعض أمثلة. لا تمثل كثير من الآلاف المؤلفة من الآثار، لا تمثل شيئا يخالف أصل الكتاب. هات ترجمة أحمد، هات ترجمة الأوزاعي، هات ترجمة الأئمة هؤلاء. هل الذهبي رحمة الله عليه قصر في هذه الترجمة؟ إنما أتى بهذه الترجمة بما صح فيها مما نتصور ترجمة هؤلاء الأئمة جميعا وما كانوا عليه، وكذلك سيرهم كاملة فيما يتعلق بالطلب ورحلة في الطلب وعن من أخذ ومن أخذ عنه من وإلى آخر ذلك مما يذكر رحمه الله تعالى من سيرهم، حتى قرب ذلك للأم، حتى قرب ذلك للأم. ولهذا كان للذهبي منهج في السير، وكان للذهبي منهج في تاريخ الإسلام، وهكذا له كتب، وكل كتاب له منهجية فيه رحمه الله تعالى، تذكرة الحفاظ، سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، كتب، كل كتاب له منهجية. ففي فرق بين إن أنا أنتقد كتاب قائم على التقميش وذكر السير بما ورد في ذلك، كل ما ورد فيها مما صح ومما لم يصح، لأنه لم يشترط الصحة، لم يشترط الصحة، ومع هذا فالكتاب قد خدم ونبه على مثل هذه الأشياء فينتفع بالكتاب انتفاع عظيما، كما دل على ذلك علماء المسلمين بعد الذهبي على هذا الكتاب. وما في أحد قال لا تفتح هذا الكتاب أو يزاهد في هذا الكتاب أو بكلامك هذا أن الكتاب جل ما فيه غير مسند وفي أشياء كثيرة، يعني يذكرون عن أبي حنيفة ويذكرون وإلى غير ذلك، يأتي بأثر لأبي حنيفة، لكن هات كلام، هات ترجمة لأبي حنيفة وانظر ماذا قال، بل له ترجمة خاصة لأبي حنيفة، بل له ترجمة للأئمة الأربعة. فالله المستعان، هذا الرجل لو سرنا وراءه لما انتفعنا بشيء من الكتب إلا أن تنظر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أنا ما أدري على ما لا تنتقد ابن ماجه، سنة ابن ماجه يا عدوي، سنة ابن ماجه يعجبك على شرطك هذا لا نفتحها أصلا، أو جامع الترمذي يعني علامة، وما لنا ولمعاجم الطبراني، وما لنا والمسانيد الأخرى أبي يعلى البزار، ما لنا ولهذه الكتب فيها كثير من الضعيف، فيها ضعيف وفيها موضوع، على ما ندرسها؟ قل لي بالله عليك ما الفرق، قل لي بالله عليك ما الفرق. فالله المستعان. نعم،
هناك كلام الشيخ العثيمين في سير أعلام النبلاء.
نعم،
قال العلامة العثيمين في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، قال: كتاب مفيد فائدة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع.
سبحان الله، سبحان الله، هذا نظر العلماء. وهل معنى كلام العثيمين يا إخواني أن ما في خطأ؟ إن ما فيه ما نبه عليه العدوي، لكن تنبيه العدوي يشعرك بأن الكتاب لا قيمة له. ولهذا بنقول فرق بين أن تنتقد ما يستحق الانتقاد وبين أن تنتقد كتابا، فرق كبير جدا. لكن الرجل لا خبرة له بكتب أهل العلم ولا بطريقة التصنيف، ولهذا أنا أقول لازم انتقاد هذه الكتب أن يعود إلى مسانيد ودواوين السنة المعتبرة عند جميع العلماء بالانتقاد. ما لنا ولمسند أحمد يا عدوي؟ ها؟ مسند أحمد ما نفتحه، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي، مشكل آثار للطحاوي، هذه فيها ما فيها من بعض الآثار التي تنتقد أيضا. فيا ترى ما قيمة هذه الكتب عندك؟ فإن قال لا لا ما قصد، أن تحمل كلامي غير المحمل صحيح، أنا ما قصد أنك لا تنتفع، قصدك لنفسك، أوضح أنت الانتقاد، قل هذا الأثر كذا، علق، نبه هذا الأثر كذا، هذا الأثر كذا، بس فقط، ويتبقى قيمة الكتاب حيث تلقت الأمة قيمة الكتاب بالثناء. فكتب الحافظ الذهبي مثنى عليه من أهل الفن، ولا زال الناس يرجعون إليها. السنن، المسانيد، المعاجم، الأجزاء، الصحاح، ما زال العلماء ينتفعون بما فيها مع التنبيه. ولا هذا يعود على الإمام بالطعن، نطعن في ابن ماجه أو في أبي عيسى الترمذي أو في أبي داود أو في الطبراني، أئمة عظام ملأوا الدنيا علما. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله في الآية الأولى، يعني قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أي يزول، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يؤخذ هذا التفسير من قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر
شيء
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات، فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبيته عز وجل أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. والطعن في الأسماء والصفات تضمنه الطعن في أفعاله وحكمته، حيث ظننا أن الله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام عبث وسفه، فما الفائدة من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسى؟ فهذا بعيد، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وخلاصة ما ذكره ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: الأول أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الثاني أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه تضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. الثالث أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن هذا تضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا،
يعني
وقد
حكمة في خلقه والحكمة في شرعه، فلا خلقه ولا شرعه عري عن الحكم. فهو إذ يخلق سبحانه وتعالى يخلق بمشيئة، والمشيئة مقترنة بالحكمة، وهو سبحانه وتعالى إذ يشرع فشريعته مبناها على الحكمة. نعم.
قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها، ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة، قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فالظن بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، الذي هو ضد الباطل، وهؤلاء قالوا إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة. قال الله: ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا سفها ولعبا. والمعتزلة على العكس من ذلك، يقولون لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون على الله ما يشاءون. وقد ذكر صاحب مختصر التحرير الفتوحي رحمه الله تعالى أن في المسألة قولان، في المذهب، ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر.
فخلاصة ما ذكره ابن القيم في الظن، وأخذه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ليضعها في هذا الباب، وهو تفسير قول الله: يظن بالله غير حق ظن الجاهلية، ليبين أن من كمال التوحيد ظن الخير، وأن مما ينافي التوحيد ظن الجاهلية، وهو كل ظن يخالف الشرع. ابن القيم قال: خلاصة ما ذكر في الظن ثلاثة أمور: ظن أن الله يدل الباطل على الحق إذالة كاملة مستقرة يضمحل معها الحق ولا يقوم للحق قائمة، هذا ظن السوء. نعم، الله عز وجل قد يجعل للباطل جولة، لكن أن يديل الباطل على الحق إذالة كاملة يضمحل مع الحق هذا لا يكون. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الثاني: ظن أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لو كاد لنا من شيء ما قتلناها هنا. الثالث: أن يكون قدره، ينكر أن يكون قدره لحكمة، فظن يتعلق بالحكمة، وظن يتعلق بالقضاء والقدر، وظن يتعلق بإدالة الباطل على حق إدالة كامل. كل هذا من ظن الجاهلية، وكل ما خالف الشرع مما أخبر عنه الرب سبحانه وتعالى، فكل ما خالف فيعود إلى انتقاص الرب أو تكذيبه ورد أمره فإنه من ظن السوء. نعم.
قوله: فويل للذين كفروا من النار، ويل مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة للتعظيم، وخبر المبتدأ للذين كفروا، والجار والمجرور من النار بيان لويل. وفي هذا دليل على أن كلمة ويل كلمة وعيد، وليست كما قيل واد في جهنم. ولهذا نقول: ويل لك من البرد، ويل لك من فلان، ويل، ويقول المتوجع ويلا. وإذا كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل، لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. قوله: وأكثر الناس، أي من بني آدم، لا من المؤمنين. وقوله: يظنون بالله ظن السوء، أي العيب فيما يختص بهم، كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم، أو إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم، وهذا ظن السوء فيما يختص بهم. قوله: فيما يفعلون،
يعني أكثر الناس، قال من بني آدم لا من المؤمنين، فإن المؤمنين يظنون بالله ظن الحق، لكن أكثر الناس أي من بني آدم يظنون بالله ظن السوء. نعم.
قوله: فيما يفعله بغيرهم، كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائما. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي ذلك. قوله: ولا يسلم من ذلك، أي من الظن السوء. قوله: إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. صدق رحمه الله: لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله عز وجل وما له من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه، وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل.
الله أكبر. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فعاش مع هذه الأسماء ومعانيها وحكمها وأحكامها وآثارها، وعلم عظمة الرب وجلاله سبحانه، فمن عرف ذلك واستقر ذلك في قلبه نظر إلى كونه وخلقه وإلى أمره وشرعه نظر بصير. ففي الخلق مع كل آية يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، ومع شرعه مع كل آية وحكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر، والحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فيها عيدان مش عيد واحد، هذه الآية تزامن فيها عيدان في نزولها، عيد عرفة وعيد الجمعة، عيد أسبوعي وعيد موسمي. نعم.
ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته.
الله أكبر، الله أكبر، حجب والله. أين تلذذ المعطل؟ إن قلت رب يرى في الجنة وهو أعظم النعيم قالوا ما يرى ولا يليق، وإن قلت رب يرحم قالوا لا يرحم ولا يليق، وإن قلت رب ينزل إلى ثلث الليل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر قالوا لا ينزل ولا يليق، فكيف يتلذذون، كيف يتلذذون، سبحان الله. ثم كيف يتلذذ الممثل ولا فرق عنده بين رب يعظم ليس كمثلي شيء وبين مخلوق مبناه على النقص وما فيه من كمال فمن الرب وهو كمال نسبي، لا يفرق بين رب وبين مربوب، بين خالق وبين مخلوق، كيف يتلذذ، سبحان الله. نعم.
فتجد قلوبهم مظلمة غالبة تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل، أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي ترد على قلوب أولئك المحرفين، لأن المحرفين إنما أوتوا من
ما فرقوا هؤلاء. نعم، كما قال ابن عباس. نعم.
لأن المحرفين إنما أوتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء، حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه، فأخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
صحيح، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما قام التمثيل في ذهنه، ظن أن إثبات الصفة يقتضي المماثلة فعطل لأجل هذا، وهو ممثل أيضا لأنه لما عطل مثله بالمعدومات، ولهذا المعطل يعبد عدما الذي ليس خارج العالم ويدخل العالم، والذي ليس له صفة وليس له اسم وليس، هذا ما يكون إلا معدوما. نعم. وكل ممثل معطل، كل ممثل معطل كيف؟ أي عطل الصفة الحقيقية التي وصف الله عز وجل بها نفسه، فكل ممثل معطل. نعم.
أما كون كل معطل ممثلا فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل، فلما ظن هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها، فمثل أولا وعطل ثانيا، ثم إنه إذا عطل صفات الله تعالى خوفا من تشبيهه بالموجود فقد شبهه بالمعدوم. وأما كون كل ممثل معطلا فلأن الممثل عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وعطل كل نص يدل على نفي مماثلة الخالق للمخلوق، وعلى هذا فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، وعرف موجب حكمة الله أي مقتضى حكمة الله، لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء. وقوله موجب بالموجب بالفتح هو المسبب الناتج، هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضى، وبالكسر السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي، والمراد هنا الأول. فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء أبدا. ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد،
يقصد في حنين في أول الأمر. نعم.
فإن في ذلك حكما عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة. فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء، وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه.
ولهذا ننصح برجوع إلى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في غزواته صلى الله عليه وسلم وسيره، من أنفس ما كتب ابن القيم في الزاد ما تعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع وفي جهاده صلى الله عليه وسلم، ووقف عند المستفاد من هذه الغزوات، فرجعوها بارك الله فيكم، فإنها من أنفس ما كتب في هذا، لأنه وقف عند الدروس المستفادة، وهذه وقفة نحتاج إليها، ليس فقط وقفة سرد أحداث وإنما حكم عظيمة بينها رحمه الله. نعم.
بل كل ما يجريه الله في الكون كمنع الإنبات والفقر فهو لحكمة بالغة قد لا نعلمها، ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على عباده، لأنه عز وجل أكرم الأكرمين، وعلى هذا فقس.
نعم.
قوله اللبيب على وزن فعيل ومعناه ذو اللب وهو العقل. قوله بهذا المشار إليه والظن بالله عز وجل ليعتنى بهذا حتى يظن بالله ظن السوء لا ظن السوء وظن
ظن الحق، ليعتني بهذا حتى يظن بالله ظن الحق لا ظن السوء وظن الجهلي. نعم.
قوله وليتوب إلى الله أي يرجع إليه، لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قوله وليستغفره أي يطلب منه المغفرة، واللام في قوله فليتوب وقوله وليستغفره للأمر.
نعم.
قوله تعنتا على القدر وملامة له أي إذا قدر الله شيئا
سكنت وليتب فتكون اللام لام أمر. طب لو كسرت يبقى تكون لام التعليل، وليتب وليستغفر فاللام لام التعليل أي لكي يعني. نعم.
قوله نعتا قال تعنتا، قوله تعنتا على القدر وملامة له أي إذا قدر الله شيئا لا يلائمه تجده يقول ينبغي أن ننتصر، ينبغي أن يأتي المطر، ينبغي أن لا نصاب بالجوائح، وأن يوسع لنا في هذا الرزق، وهكذا. قوله فمستقل ومستكثر، مستقل مبتدأ خبره محذوف ومستكثر مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر.
لكن العبارة مشهورة على هكذا يستعمله الناس على فمستقل ومستكثر، يعني من الناس من هو مستقل ومن الناس من هو مستكثر. نعم.
ونظير ذلك قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد.
نعم.
فسعيد مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنهم سعيد.
نعم.
ولا يقال بأن سعيد معطوف على شقي لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. قوله وفتش نفسك هل أنت سالم، وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل ما أوجبه الله، فتش عن نفسك هل أنت سالم من التقصير فيه.
جزاه الله خير الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. وفتش نفسك هل أنت سالم، صحيح أنها وردت في مورد الظن، ظن الجهل وظن السوء، فإنه مما يسلك إلى القلوب، وقد يتزعزع الإيمان في قلب الإنسان بمثل هذه الظنون التي يلقيها الشيطان. لكن انظر العلامة العثيمين ماذا قال، فتش عن نفسك هل أنت سالم. يا الله، منهج العلم يا أخواني، هذا أنا ما أدري، يعني سبحان الله، بحر لا ساحل له. وطالما أنك حصرت نفسك في أئمة السلف فأنت تنتقل أو تتنقل بين أطايب ثمارهم ونتاجهم. ضع أمامك هذه العبارة واجعلها نبراسا لك، تنطلق منه. فتش عن نفسك هل أنت سالم، فتش عن نفسك هل أنت سالم. هذا في جميع المسائل وليس في مسألة الظن فقط. فتش عن نفسك هل أنت سالم من تقصير فيه ومما حرمه الله عليك، هل أنت سالم من الوقوع فيه. فتش عن نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة إذا سلم لك دينك، وإلا فإني لا إخالك ناجي إن لم تفتش. الله أكبر. نعم، ما أحوجنا إلى المحاسبة، سبحان الله. فتش عن نفسك. وأضر الناس، الناس بك أنت، أنت أضر بنفسك من شيخك، بك أنت أضر بنفسك من زوجك وولدك وأبويك، أنت أضر. فإن أعمال الباطن لا يطلع عليها أحد، يعلمها ربك عنك سبحانه، من البشر ما أحد يعلمه. نعم هناك قرائن، هناك كذا، لكن حقيقة أمرك أنت. ولهذا خير من ينصح لك إن كان أمينا نفسك، فانصح لنفسك وحاسبها وفتش عن عيوبها، فقد لا يعلم عن عيوبها أحد مثل ما تعلم أنت، وهذا قطعي ويقيني. لكن تحتاج إلى لحظة صدق، ومن صدق مع نفسه ونصح انتفع. إنما إذا خادع نفسه كما يخادع الناس فهذا لا سبيل إلى إصلاحه. فقلنا نفسه انتبه، انتبه مرائي، لا 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 لا, لا, لا أنا مخلص، انتبه، أنت الدنيا متعلقة بقلبك، أنت عندك هوى. لا لا، ما هو بهوى، كيف هوى؟ هذا الإمام أحمد قال، هذا قول أحمد. أيوة نعم هو قول أحمد، بس أنت تدري أنه هذا على خلاف الدليل. لا 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 لا, لا. أحمد أنا أعلم، ولا أحمد، نفسك هي أصدق أحد. إن كنت تريد الإصلاح، أما إذا كنت تريد التلبيس والتدليس أنت وشأنك، هذه مسألة أخرى. فأنت أضر من شيخك، أنت أضر من زوجك، أنت أضر من أولادك، وأنت يا شيخ أضر من طلابك، وأنت يا شيخ أضر من الناس أجمعين. فلهذا كل لا بد أن يضع هذا المنهج. ففتش عن نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. الله المستعان، الله المستعان. نافق حنظلة، فوالله ما نافق حنظلة، لكن أدنى أدنى الأشياء يظن. إيه اللي عند حنظلة يتهم نفسه بالنفاق؟ وهو الصحابي سبحان الله. إن نكون معك يا رسول الله فنذكر كيت وكيت وكيت، فإذا عافسنا الأولاد والضيعات وكذا. الاختلاف هذا بين حال القلب إذا كان مع النبي وحال القلب إذا عده نفاقا، سبحان الله. ونحن نعد الشبهات أدلة محكمات بينات نيرات، وأنها دين الله. ونعد الشهوات طبيعة بشري. ايه يعني احب، احب المال، ايه الاشكال يعني؟ اي نعم، بس انك كسبت بحرام. لا لا لا، احسن من غيري. احب النساء، طبيعة بشرية، حبب الي من دونكم النساء. لكن المحبة الطبيعية لابد ان تسير في القناة الشرعية. انت تنظر، انت غيري يزني ساستغفر ربي، وهكذا. لست صادقا مع نفسك، لست صادقا مع نفسك. نعم.
وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل مما أوجبه الله. فتش عن نفسك هل أنت سالم من التقصير فيه، ومما حرمه الله عليك هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ قوله فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، تنجو الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو، تنجو الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو،
لأن المعتل جزمه يكون بحذف حرف العيل. نعم.
وقوله من ذي عظيمة أي من ذي بلية عظيمة. قوله وإلا فإني لا إخالك ناجية التقدير، أي وإلا تنجو من هذه البلية فإني لا إخالك ناجية، ومعنى إخالك أظنك، وهي تنصب مفعولين الأول هنا الكاف والثاني ناجية. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى،
يقول إن عندنا زيادة، كأن ابن القيم رحمه الله يقول إن نجوت من هذا الأمر فقد نجوت من أمر عظيم، وإن لم تنجو فلست بناجي. نعم، فيه مسائل.
الأولى تفسير آية آل عمران. قال الشيخ ابن عثيمين وهي قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد سبق والضمير فيها للمنافقين.
نعم.
الثانية تفسير آية الفتح وهي قوله الظانين بالله ظن السوء، وقد سبق والضمير فيها للمنافقين. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء، والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله وضابطها.
ولكن ما ذكره ابن القيم إنما هو أمثلة لظن السوء، وقد تبع بعض أدلة القرآن، وإلا فظن السوء كل ظن يخالف الشريعة مما أخبر الله عز وجل به. نعم. وضابط هذه الأنواع،
وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به.
نعم.
الرابعة أنه لا يسلم،
يعني حتى تكفير الخوارج لأصحاب المعاصي وكذا وأنا مخلدهم في النار، هذا ظن سوء، ظن أن الله ما يرحم هذا الذي عنده توحيد، فلما عصى ربه مرة كفر، وهو الذي أتى بالتوحيد وأتى بكذا، فنظر إلى المعصية ولم ينظر إلى الحسنة، نظر إلى معصية لا تخرج من الإسلام وترك حسنة هي أس الإسلام لا أعظم منها، وهي حسنة التوحيد. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين أن لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنها، والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء، وأما الرب فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. قال الشيخ مناسبة الباب للتوحيد إن ظن السوء ينافي كمال أن ظن السوء ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الله قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا ظن بالله ظن السوء لم تكن الأسماء الحسنى، وقال في الصفات ولله المثل الأعلى، وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى.
نعم. وذكر الشيخ فقط هنا قال مناسبة الباب التوحيد أن ظن السوء ينفي كمال التوحيد، ونقول وقد ينافي أصل التوحيد على حسب الظن، فإن ظن كفرا، إن ظن ما يقتضي الكفر نافى الأصل، وإن ظن ما ينافي، وإن ظن ما يقتضي معصية نافى الكمال الواجب. هذه أبواب عظيمة سبحان الله. رحم الله الإمام المجدد رحمة واسعة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما جاء في منكري القدر.